بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلي يا رب وسلم وبارك عليه كلما أشرقت شمس وغربت في سماء المسلمين، صلي يا رب وسلم وبارك عليه في كل يوم وليلة وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، فإنه قد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه حث أمته على كثرة الصلاة والسلام عليه في أحاديث عدة وبألفاظ كثيرة، ما كان الغرض منها إلا أن تدفع الأمة نحو الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل ما في تلك الصلاة المحمدية من فضل وأجر وعظيم بركة ورحمة ينالها العبد بكثرة صلاته وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ما يحظى به العبد من قرب وحب وإيمان يزداد به كلما ازداد من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والليلة ليلة الجمعة أيها المسلمون. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام، يحثني وإياك على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وآن، أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حسنه الألباني، فصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تزال الفضائل بازدياد الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات بصلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صح عنه عليه صلاة ربي وأفضل السلام أنه قال: أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وزد عليه مثلها. فصل يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه يا ربي وسلم كما تحب أن يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وما مجلسنا هذا أيها المباركون في كل ليلة من ليالي الجمعة ونحن نتصفح في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا لنزداد من الصلاة والسلام عليه، ونحن نقرأ في شأنه العظيم وحقه الكبير علينا جميعا صلى الله عليه وسلم، ونستكثر في مجلسنا هذا من الصلاة والسلام عليه لننعم بتلك الأجور والحسنات والخيرات والبركات. فلا يفترن أحدكم في مجلس كهذا من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله ما زلنا في باب المعجزات العظيمات والآيات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد عد المصنف رحمه الله كثيرا منها حتى أتينا على الفصل الذي خصه لما أطلع عليه صلى الله عليه وسلم من الغيوب، فإنها آية وعلامة عظيمة أن يخبر بغيب فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن وحيا ما كان له سبيل إلى الوقوف عليه والاطلاع بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. في فصل المعجزات آيات عظيمات ووجوه كثيرة تبين أن ما أوحى الله به إليه صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات إلا للدلالة على أن أمراً عظيماً جاءه من ربه ووحياً صادقاً أتاه فبلغه ما هو كائن في حياته أو بعد مماته أو في أي زمان من أزمنة أمته فيقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث في هذا الفصل عديدة وقد مر بها قدر كبير. وقف بنا الحديث عند قوله فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الآيات والمعجزات: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة الكثيرة، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع بعد المئة من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء في فصل فيما اطلع عليه من الغيوب، قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه.
نعم. وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية عند هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وهو من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وذلك أن قوماً أتوا إليه يشكون ما كان من ظلم الحجاج وبطشه وأذاه، فلما أراد رضي الله عنه أن يخبرهم بعلم من أعلام النبوة وخبر من أخبارها العظيمة ساق لهم هذا الحديث الذي سمعتم جملته: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد تقدم بكم أن هذه المظالم التي تأذى منها أهل ذلك العصر من إمارة الحجاج الثقفي في أذيته وظلمه وبطشه وعدوانه على كثير من سادات السلف رضي الله عنهم أجمعين كان أمراً ظاهراً حفظه التاريخ، فساق لهم أنس رضي الله عنه هذا الحديث يريد أن يجعلهم أكثر صبراً واحتمالاً. ففي صحيح البخاري لما جاءوا إليه يشكون ما حصل قال رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتقدم في منتهى ليلة الجمعة الماضية طرف من هذه الدرجة التي تأذى منها الناس زمن الحجاج، وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم أو لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، يحتاج إلى وقفات ليكون فهمه على أتم نحو وأوفاه. قوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، مفهومه أن زماننا الذي نعيشه خير من الزمان الآتي بعدنا، وأنه في الوقت ذاته شر من الزمان الذي سبقه. والحديث هكذا على إطلاقه يبين أفضلية الأزمنة وخيريتها كلما قربت من عهد النبوة، ويفيد أيضاً كثرة شرها وعموم الفساد الذي يغشاها كلما اقتربت من قيام الساعة. وهكذا هو الأمر في الإجمال، فإن آخر الزمان هو شر الأزمنة، لأنه مستودع الفتن ومستقرها، وذلك لا يكون إلا بفساد عظيم تجتمع فيه في آخر الزمان. فكلما تباعد الزمن عن عهد النبوة قل خيره وكثر شره. الوقفة الأولى التي ينبغي أن نتأملها أن مثل هذا الحديث لا ينبغي أن يحمل على التشاؤم وشكوى الزمان أو سبه أو التذمر وكثرة التسخط، وفي الوقت ذاته أيضاً ليس مسوغاً للرضا بالفساد إذا عم وانتشر وبأمواج الطغيان إذا علت وارتفعت، فإن ذلك ليس رخصة وليس عذرا لمسلم أن يقبل بأي صورة من الفساد والظلم والشرك والبعد عن شريعة الله بحجة تأخر الزمان، وما إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك إلا ليكون على علم في أمته ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وليكون لنا عون نستعين به بالله عز وجل على خوض مراحل تلك الآونة من الزمان. هو تماما كما تقول لابن لك أو شخص أنت مشفق عليه يسلك طريقا وأنت تعرف ما فيه، فتقول له ستجد في الطريق كذا وكذا، تذكر له الآفات وتحذره ما يلقى مما قد يكون شرا وخطرا عليه. إن فهم من كلامك أنك تمنعه دون سلوك الطريق فقد أخطأ، وإن فهم أنك تريد أن تقذف الرعب في قلبه والوهن ليستسلم فقد أخطأ. ما كان يقصد إلا أن تحتاط لمثل ذلك وأن تستعد له وأن لا يفجأك الأمر وتكون على علم. هذا تقريب لإخباره عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عما سيكون في الأمة. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا الحديث في مواقف اليأس وانقطاع الأمل ولا الرضا بكثير مما يقع من صور الفساد وانتشار المنكرات، والرضا بكل شيء يبعد بالأمة وأجيالها عن شريعة الله وعن هدي الإسلام وعن أحكام الله جل جلاله. الوقفة الثانية يا كرام، علق العلماء على مثل هذا الحديث وبيان معنى الشر الذي أراده عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال رحمه الله فيما نقل الحافظ ابن حجر، قال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. انتهى كلامه رحمه الله. أي فساد؟ أي شر هو المقصود؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. يقول رضي الله عنه: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فبين أن الفساد والشر الذي سيزداد يوما بعد يوم ليس هو في نقص العيش وقلة الأرزاق ولا ذهاب الأموال والتجارات، ليست الدنيا، إنما هو العلم، والعلم بشريعة الله. يقول رضي الله عنه: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. هكذا ساق الحافظ رحمه الله هذا الأثر عن ابن مسعود، وهو من الموقوفات التي لها حكم الرفع كما ترى، لأنها مما لا يقال باجتهاد، وإنما أخبر به عن توقيف وإخبار بلغه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذا ينبغي أن يفهم على وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال ابن مسعود: إلا والذي قبله إلا والذي بعده شر منه. قال في بعض الآثار: قال: فأصابتنا سنة خصب، فقال: ليس هذا، لست أعني رخاء من العيش، لما رأى أن بعض الناس فسره على كثرة المطر والأرزاق، لما أصابتهم سنة خصب قال: ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء. فقال رضي الله عنه في بيان هذا المعنى أنه إذا قل العلم كثرت الفتن، وإذا كثرت الفتن جرت الفساد، وإذا عم الفساد وانتشر فالزمان زمان شر لا محالة. هذا مما يجب فهمه في مثل هذا الحديث. الوقفة الثالثة يا كرام، في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هو جواب عن إشكال ساقه العلماء. هل يلزم من هذا أن كل عصر في الأمة مضى ينبغي أن يكون شرا من الذي قبله على الإطلاق؟ أو ليس في الأمة أزمنة وأجيال عم فيها الفساد ثم أعقبها أزمنة كثر فيها الخير وانتشر فيها العلم ورفع فيها لواء الإسلام؟ بلى. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير. يعني لو قارنت فما كان في الأمة زمن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو خير وعدل ورخاء وعلم ورفع لكثير من صور الظلم، وهو آت بعد زمن الحجاج، وقد كان في زمن الحجاج قتل وظلم وعدوان. فكيف يمكن أن تفهم الحديث لا يأتي عليكم أو لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ فهل المراد أن مثل زمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كان شرا من زمان كان فيه مثل الحجاج وما فشى فيه من الظلم والبغي والعدوان؟ من أطلق هذا وجد إشكالا. يقول الحافظ رحمه الله: بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه، يعني زمان عمر ابن عبد العزيز، لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله. قال: وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، يعني إنما أراد بزمان الشر أن يكون أكثره وأغلبه وليس كله وكل أهله. قال رحمه الله: فسئل عن وجود عمر. الحسن البصري لما قال المقصود الأكثر الأغلب، سئل عن زمان عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فقال: لا بد للناس من تنفيس، يعني لا يسلط الله على الأمة شرا متتابعا يهلك فيه الناس بدينهم وعباداتهم وعلم الشريعة، فلا بد للناس من تنفيس. فكان زمن عمر بن عبد العزيز تنفيسا للأمة، عاد فيه ظهور العلم والعدل فضلا من الله ونعمة. ثم قال رحمه الله: وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر. فإذا نظرت إلى هذا وسئلت: أزمن الحجاج خير أم زمن عمر؟ إن كنت تقصد الخلافة والحكم والولاية فزمن عمر أولى وخير ولا شك. لكن يقول: انظر إلى مجموع العصر. ما معناه؟ يقول: فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة أحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وهو في الصحيحين، وقوله: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أخرجه مسلم. فالمقصود من ذلك كله أن يفهم الحديث على وجه صحيح، ولا يستشهد به، ولا يستعمل في غير سياقه ولا دلالته. وبالجملة فكل ما ذكر من المعاني المتعلقة بالحديث كلها شاهدة على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره بسنة من سنن الله في الخليقة، وآية تحدث في دنيا الناس عاما بعد عام وزمانا بعد زمان. فالشر موجود والخير مدافع، والخير يبقى ما بقي الشر، وسنة المدافعة باقية. ولا ينبغي لأحد أن يستعمل الحديث استسلاما وخنوعا ورضا بالشر والفساد، لأننا مأمورون برفع راية الإسلام وإقامة شعائر الملة والحفاظ على الدين نصرة له وحماية له، وقياما بالواجب الذي أنيط بأعناقنا جميعا معشر المسلمين، والعلم عند الله.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال أبو هريرة رضي الله عنه راويه: لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان.
الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو علم من أعلام النبوة أيضا ولا شك. أخبر بمرحلة يتولى فيها حكم الإسلام وقيادة الأمة صغار السن بقوله أغيلمة، فهو تصغير وجمع غلام، تصغير لفئة من الصغار يتولون حكم الأمة والخلافة، ويكون على أيديهم لصغر عقولهم وصغر أعمارهم وقلة خبرتهم مما لا تسعه عقولهم في سياسة الأمة وإدراك حالها، يكون فيه فساد. قال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. الحديث عند البخاري لما قال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومعنا مروان، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، يعني إذا كانوا سيكون هلاك الأمة على أيديهم ف فحقت لهم اللعنة. قال هذا مروان بن الحكم، قال لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. يعني كان يعلم أبو هريرة أسماءهم وما علمها إلا بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال إن كان أبو هريرة يعلم ذلك فلما لم يفعل؟ الجواب هذا من حكمة العالم، وأنه لا يحدث بكل ما يعلم ولا يخبر بكل ما ينبغي أن يكون ليس في أيدي عامة الناس. ولهذا صح في السنة وثبت في الآثار ومن هدي السلف الكبار رضوان الله عليهم أجمعين أن بعض العلم لا يصلح أن يبلغ للناس لعدم القدرة على استيعابه، فربما فهموه على غير وجهه فكان سبباً للضلال والفساد. حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا أصل وقاعدة. وأن يحدث الناس بحدود عقولهم وإدراكهم، وبعض دقائق العلم وبعض مضائقه مما لا تسعه عقول العامة لا يصلح أن يثار، لأنه إن أثير فإما أن يبقى غامضاً فيصبح العلم فتنة لبعضهم وصداً عن الدين، وإما أن يوغل العالم فيه بعلمه فيهلك العامي بقصور إدراكه وفهمه. وفي كلتا الحالتين لم يصب من بذل مثل هذا النوع من العلم على أيدي هؤلاء. وكان الصواب أن يحدث الناس بما يعلمون، بما يعقلون، بما تبلغه عقولهم، وما لا تدركه فليس من شأنهم أن يحدثوا به. ولو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحدث أصحابه الكبار السابقين، وكيف يحدث خاصة بعضهم بأمر دون غيرهم، وكيف يحدث الأعراب والقادمين حدثاء عهد بإسلام، لوجدت الفارق الكبير فيما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ليخفي شيئا مما أوحى الله به إليه، لكنه كان يبلغ كلا بقدر ما يسعه علمه. انظر إلى إجاباته عليه الصلاة والسلام لأكثر من سائل يسأله أي العمل أفضل، فيجيب كلا بحسبه، ويختلف الجواب من سائل إلى سائل. ليس هذا تنويعا، ليس هذا إلا تنويعا لإجابات في العلم تناسب أصحابها السائلين والباحثين عنها. من هذا الباب كان أبو هريرة رضي الله عنه في مثل هذا المقام فيما يتعلق بتسمية أشخاص وأعلام، قد يكون في ذلك فتنة، فما الداعي أن تذكر الأسماء فتثور العامة؟ ما أراد عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك أن يكون هذا مثارا لفتنة في الأمة وانقلاب بعضها على بعض. يقول أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فما الذي جعله يمسك؟ هي حكمة العلم كما قلت لك، والقاعدة التي استقر عليها دين الله وتبليغه للأمة، والذي تتابع عليه السلف جيلا بعد جيل. ثبت أيضا في عدة أحاديث أخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه قد وعى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا كبيرا، وحوى وعاءين كبيرين، وكان يقول فيما صح عنه أما أحدهما فقد بثثته من وعائي العلم اللذين حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الآخر فلو ذكرته أو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى حلقومه. يعني يذكر أنه ربما كان جناية يجني بها على نفسه لو ذكر شيئا من بعض تلك الأخبار التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وافقت في زمن أبي هريرة لما كان يحدث، وافقت أزمنة في خلافات بعض بني أمية كانوا ممن ينطبق عليهم ذلك الوصف. سيكون في ذلك فتنة ولا شك، وسيحملها بعض من لا يبلغ به العلم والإيمان مبلغه، فيكون بذلك شرا وفسادا. فكان يحجم رضي الله عنه، وإحجامه كان حكمة، ذكر أهل العلم صوابه فيما ذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أيضا أخرج ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. قالوا لأن بداية إمارة الصبيان كانت من تلك الأزمنة بعد سنة 60 من الهجرة، وهذا إنما كان في خلافة بني أمية، وذكروا أن بدايتها سنة 64 أو يزيد بن معاوية الذي استخلف سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعده بأشهر، كل ذلك نزل على بعض الأزمنة. والمقصود في رواية البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان. والقائل الراوي عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان، وجده راوي الحديث عن أبي هريرة، قال: حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. وإنما أرادوا أنه سامع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه سمى أحدا بعينه، فأصاب حكمة لئلا تكون فتنة، وبقي الأمر سنة ثابتة محفوظة، وليس المقصود تنزيله على أشخاص بأعيانهم بقدر ما هو إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بما كان في أمته وقد كان، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. قول البخاري في رواية أبي هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان، في رواية الإسماعيلي: كان أبو هريرة يعرف أسماءهم، وكان هذا من الجواب الذي لم يحدث به، ولذلك قال: لو حدثتكم به لقطعتم هذا البلعوم، يقصد أنه ربما كان يجر ذلك عليه فتنة. فهل هذا من كتمان العلم الذي ربما يوصم به بعض العلماء عند السكوت حكمة؟ الجواب: كلا. ومن حكمة العالم أن يسكت إذا ظن أن كلامه سيكون مثارا لفتنة واستغلال لغوغاء يؤججون به شيئا من الفرقة والشر والفساد في أزمنة يعلو فيها صوت الباطل وتكون لهم فيها صولة أو جولة، فيكون من حكمة العالم الصمت. ليس الصمت في هذا المقام كتمانا لعلم ولا خيانة للدين، إذا تحرى العالم بصدق نيته والتجائه إلى ربه أن يكون علمه سفينة نجاة يحمل فيها على ظهرها من شاء الله له أن يحمله، ويقود الناس فيها عبر أمواج الفتن ألا تصيبهم في دينهم فتنة تعود بهم على الأعقاب. هي ولا شك فتنة. وأن يسكت العالم في بعض المقامات عن قولة الحق هو ولا شك شيء من الشر والفساد والفتنة، لكن ستكون مقبولة ومشروعة إذا كانت لدفع فتنة أعظم وفساد أطم وشر أكبر، ومثل هذا لا يعقله إلا العلماء والراسخون. فلا يغرنك تشغيب بعض العوام والجهلة ومن يتسلط على العلماء ومن يصفهم بأقبح الأوصاف، وأنهم ليسوا في كل مقام وفي كل حدث يرفعون أصواتهم ويجهرون بالحق ويصدعون به، وأنهم بذلك كانوا من كاتم العلم الموعودين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعن والغضب، وأنهم ممن تقام عليهم الحجة. لسنا بهذا ندعي عصمة لأحد، لكننا في الوقت نفسه لا نسوغ التهجم على العلماء ولا ذمهم ولا تقبيح شأنهم، فدونكم ما هم فيه من خير عظيم أجراه الله على أيديهم، وباب من الدين قاموا عليه بتعليم وإفتاء ودلالة وهداية للبشرية. وليس يلزم العالم أن يكون له في كل حدث وموقف ومقام قول وبيان وموقف ينبغي أن يعرف به ويسمع فيه صوته. موقف أبي هريرة رضي الله عنه في هذا باب عظيم وأصل تتابع عليه العلماء في بيانه وتأصيله والرجوع إليه، والعلم عند الله.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر بظهور القدرية والرافضة.
نعم، أخبر بظهور القدرية في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. من القدرية؟ هم كل من ظهر في الأمة ينفي القدر أو يكذب به. وقد قال بهذا عدد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أشهرهم المعتزلة، ينفون القدر. ومعنى نفيهم للقدر يزعمون أن الأمر أنف، بمعنى أن الله ما قدر على عبد شيئا قبل أن يخلقه، وأن العبد فاعل أفعال نفسه بنفسه وهو خالق أفعاله بذاته، والله ما قدر عليه شيئا. هل هذا كفر بنقض الإيمان بالقدر؟ هم يحسبون أنه من تمام إيماننا بعدل الله ألا ننسب إلى الله عز وجل تقديراً على العبد قبل أن يفعل الفعل. قالوا لأنه لو كان قد قدر الله على العبد شيئاً قبل أن يخلقه فعلى ماذا يحاسبه؟ فكيف يحاسبه على الكفر وقد قدر الله أن يكون كافراً؟ ولما يحاسبه على المعصية وقد قدر الله عليه أن يكون عاصياً؟ هذا قصور في التصور وقصور في النظر إلى النصوص الشرعية التي بيّنت المراد. قدر الله كل شيء يكون في الخليقة وما كان وما سيكون قبل أن يكون، ولله عز وجل علم محيط واسع لا يحيط به شيء ولا يحده شيء. ومن تمام علمه جل وعلا علمه بما سيكون عليه العبد اليوم وغدا وإلى أن يموت، وعلمه به قبل أن يخلقه لأنه خالقه جل وعلا. علمه سبحانه ليس إجباراً للعبد، وعلمه السابق علم إحاطة واطلاع لا إجبار ورمي به كريشة في الهواء وكورقة فوق الماء، لكن الله عز وجل علم، وعلم أن هذا العبد سيكون مؤمناً أو كافراً، وأعطاه العقل وهداه النجدين وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجج، فمن استقام واستجاب فله طاعة الله ورضوانه والجنة، ومن عصى واستكبر وكذب وعاند فعليه اللعنة والغضب ونار جهنم والعياذ بالله. وما أجبر الله المؤمن على إيمانه ولا أجبر الكافر على كفره. على كل حال، نفاة القدر فرق وأهواء وجماعات، أشهرهم فرقة المعتزلة. إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في الأمة أمثال هؤلاء ثبت وقد وقع وأدركه بعض الصحابة. روى ابن عمر إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، فيما أخرج أبو داود وحسنه الألباني، وأخرجه أحمد وصححه غير واحد، وله روايات أخرى يعني الحديث عن ابن عباس وجابر ومعاذ عامتها ضعيفة الطرق، وحديث ابن عمر أصحها. فإخباره عليه الصلاة والسلام بظهور القدرية كان آية وعلماً من أعلام النبوة، ولا يزال من لا يستوعب عقله مثل هذه المضائق فحسبه الإيمان المجمل بأن الله قدر الخير والشر، وأنه جل وعلا لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وإرادته وتقديره سبحانه وتعالى، لكمال علمه وكمال خلقه وكمال قدرته وإحاطته جل جلاله بكل شيء في هذا الكون علويه وسفليه.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر بظهور القدرية والرافضة.
نعم، أخبر بظهور القدرية وهم الجماعة الذين سمعت. أما الرافضة فالمقصود بهم فرق وأهواء كثيرة يجمعها أصل واحد في موقفهم من أصول الشريعة جملة ومن بعضها تفصيلا، وهم المنتسبون إلى شيعة علي وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين. والرافضة فرقة كبيرة منهم تشعبت أيضاً إلى فرق ومذاهب شتى. إخباره عليه الصلاة والسلام بالرافضة وظهورهم في الأمة ثبت في غير ما رواية، أخرج الطبراني في الأوسط منها حديث أم سلمة وفيها ضعف، ومن حديث فاطمة رضي الله عنها وفيه انقطاع، ومن حديث علي رضي الله عنه وفي بعض رجاله خلاف، ومن حديث ابن عباس كذلك، وآخر أحاديثه مما روى الطبراني أيضاً إسناده حسن. مجموع روايات بألفاظ متفاوتة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فأتته فاطمة فسبقها علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، إلا أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يرفضون الإسلام ثم يلفظونه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف الأول. هذا الحديث من رواية أم سلمة وفي بعض رواته ضعف. والحديث الآخر فيما أخرج عن فاطمة رضي الله عنها قالت: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: هذا في الجنة، وإن من شيعته يلفظون الإسلام ويرفضونه، لهم نبز يشهدون، لهم نبز يشهدون به أو يشيدون به الرافضة من لقبهم، فليقتلهم فإنهم مشركون. وروى الطبرين أيضا ووثق رجاله، إلا أن انقطاعا بين زينب بنت علي لم تسمع فاطمة رضي الله عنها. وأما لفظ حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه، قاتلوهم فإنهم مشركون. وعنده أيضا من حديث ابن عباس: وعنده علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم، يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون. كل ما هنالك أحاديث، وإن كان في جملتها ضعف في أسانيدها وانقطاع في بعضها، إلا أنها أشارت إلى ما وقع في زمن خلافة علي رضي الله عنه. فإن الفتنة بمقتل عثمان كانت فرقة في الأمة عظيمة، انفرقت فيها الأمة إلى فرقتين بل ثلاث، أما أعظمها وجمهورها وسوادها الأكبر فأهل السنة الصحابة رضي الله عنهم جملة، فإنهم كانوا على الصواب والحق والعدل. وانقسم الناس تجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فريقين: فريق طعن في إمارته وخلافته وشغب عليه وحمل السلاح عليه، وهم الخوارج، وظنوا أن علي رضي الله عنه لما أراد تهدئة الأمر فيما حصل من فتنة وموج كالبحر اضطربت به خلافة الإسلام حتى يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه وهو في داره صائما يقرأ القرآن، فلما بلغت الفتنة ذلك المبلغ رأى أن تهدأ الأمور وأن يسكن المجتمع ويسود الاستقرار، ثم يشرع رضي الله عنه في تتبع القتلة والقصاص، فرأوا أن ذلك من الخذلان ورأوه في ذلك مقصرا، فشغبوا عليه وجمعوا الجموع وكثروا الغوغاء، فكانوا فرقة هم الخوارج، حملوا السلاح وأعلنوا الخروج عن ولايته وطاعته، وطفقوا يقاتلون ويغزون القرى المسلمة ويسبون النساء والأطفال ويسرقون المواشي والأموال، وعاثوا فسادا، فما كان بد من قتالهم وإيقاف شرهم وفسادهم، بل فعل علي رضي الله عنه ما استطاع لدفع شرهم ودفع الشبهة عنهم وإقامة الحجة عليهم. وأما الفرقة الأخرى التي أخطأت الطريقة في شأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهي فرقة أخرى قابلت الأولى غلوا وشططا وبعدا عن سواء السبيل، وهم من زعم التشيع لعلي رضي الله عنه وحزبه والانتصار له، وزعموا أنه ممن ظلم وأوذي فانتصروا له، ورأوا أنه أولى مما يجب في تلك الآونة الوقوف معه، لكنهم ما وقفوا عند هذا الحد وتجاوزوا، فرأوا أن تأخر خلافته إلى بعد الصاحبين أبي بكر وعمر وثالثهم عثمان أنه ظلم تواطأ عليه الصحابة، وأبعدوه عن حقه بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نسبوا إلى الصاحبين من الفجور والزور والكذب ما لا يثبت به تاريخ ولا ينطق به عقل، فبلغ بهم الغلو إلى تكفير الصحابة وشتمهم ونبزهم والحقد عليهم وملء التاريخ تكذيبا وزورا بنسبة النقائص والشتائم والطعن فيهم رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا يتسترون بستار التشيع لعلي وحب آل البيت والانتصار لهم، ثم ازداد أمرهم بعد مقتل علي رضي الله عنه، فانتصروا للحسن والحسين، ثم قتل الحسين، رأوا أن ذلك أيضا من استمرار الظلم والبغي والعدوان، ثم ما زال الأمر في اتساع وابتداع يزداد يوما بعد يوم. فكانت الشيعة في جملتهم يذهبون تلك المذاهب، بل إن بعضهم في خلافة علي رضي الله عنه وهو حي وقد رأى منهم ما رأى ولم يرضى منهم ذلك الغلو، بل إن بعضهم أله عليا وهو حي رضي الله عنه وزعموا ألوهيته، فأبى ذلك أشد الإباء، بل صح عنه أنه أمر بإحراق بعضهم لأنه بلغ به الكفر والردة ذلك المبلغ. وأيا كان، فإن الرافضة إنما سموا بذلك لأن بعضهم لما تزعم حب آل البيت والالتفاف بهم ودعوى الخلافة وأحقيتهم بالإمامة في الأمة ظلوا كذلك، حتى كان زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين فأتوا إليه يريدون منه قبول الولاية والإمامة ودعواهم نصرته والوقوف معه، فامتنع رضي الله عنه، فأرادوه على لعن الشيخين أبي بكر وعمر وسبهم وانتقاصهما، فأبى ورفض رضي الله عنه لعلمه بجلالة أقدار الصحب الكرام، فلما رأوا ذلك منه تخلوا عنه ورفضوه فسموا بالرافضة، هذا فيما يثبت تاريخيا تجاه التسمية. وعلى كل حال فإخباره عليه الصلاة والسلام بما يكون هو جزء من علم الغيب في ظهور فئات وأقوام ينفون القدر وآخرون يدعون التشيع لآل البيت، ثم يكون منهم خلاف في العقائد يفترقون به عن جمهور أهل السنة وسواد الأمة الأعظم، كان أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وسب آخر هذه الأمة أولها وقلة الأنصار حتى
وسب آخر هذه الأمة أولها. يشير رحمة الله عليه إلى حديث أخرجه الترمذي من حديث علي وأبي هريرة وإن كان في إسناده ضعف. يقول الترمذي فيما أخرج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل: وما هن يا رسول الله؟ فقال: يعدها إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. ضعف الترمذي الحديث بقول: هذا حديث غريب. وبمثل لفظه ساق الحديث أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عقبه وفي الباب عن علي رضي الله عنه. فإشارة المصنف بقوله وسب آخر هذه الأمة أولها يشير به إلى تلك العلامات التي وردت في الحديث وفيها ضعف كما سمعت.
قال رحمه الله تعالى: وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة.
الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أنصار الدين، أنصار الإسلام، أنصار النبوة والوحي، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم من مكة مهاجرا فنصروه، ولحقته قريش في بدر وأحد والخندق فنصروه، وحاولت اليهود به الأذى فنصروه رضي الله عنهم. لهم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة، وأي مكانة، بل أحبهم وأمر بحبهم وحب أبنائهم، وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار آية الإيمان. فجعل من علامات الإيمان ودلالاته حب هذه الفئة المسلمة التي كتب الله على أيديها وأعناقها وأعتاقها نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوا في تاريخ الإسلام فعلا عظيما ما بلغه أحد بعدهم في الأمة قط، أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأزواجهم وأولادهم فداء للدين، تنازلوا عن دنياهم لدين الله جل وعلا. لهم في الإسلام مناقب جمة، والسنن في أحاديث ثابتة في أحاديث ثابتة تدل على فضلهم ومعرفة حقهم وقدرهم ووجوب حبهم أيضا جم غفير. تتابع العلماء على روايته في دواوين الإسلام. أخبر عليه الصلاة والسلام عن تناقص الأنصار وقلتهم، قال: حتى يكونوا كالملح في الطعام، إشارة إلى قلتهم. أخرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ينصح بهم ويوصي بهم خيرا صلى الله عليه وسلم لعظيم قدرهم ومكانتهم. قال المصنف رحمه الله: فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، لم تعد بيوتات الأنصار وقبائل الأنصار كما كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام ممن ينسب إلى الأوس والخزرج بيوتات وعوائل وقبائل، بل تبددوا فلا تجد منهم إلا العائلة والثنتين والقبيلة، وتفرقوا أيضا فلم يكونوا في كثرتهم مجموعين معروفين بنصرتهم وبمناقبهم في الإسلام رضي الله عنهم أنصارا ومهاجرين.
آمين. قال رحمه الله: وأنهم سيلقون بعده أثرا.
وأنهم يعني الأنصار، فوق ما أخبر أنهم سيقلون ويكونون كالملح في الطعام وأوصى بهم صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أنهم سيلقون بعده أثرا، يعني أنهم سيزاحمون ويقدم الناس عليهم في أمر الدنيا، في توزيع المغانم، الفيء، في كل حظوظ الدنيا، أنهم سيؤخرون ويقدم عليهم غيرهم في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون الحق لهم. إخباره عليه الصلاة والسلام للأنصار أنهم سيلقون بعده أثرا جاء في أكثر من حديث وفي أكثر من سياق وفي غير ما مناسبة، قالها مرارا في سياق ما كان يريد أن يخبرهم به عليه الصلاة والسلام مما يملأ به صدورهم إيمانا ويزيدهم به ثباتا، وأنهم رضي الله عنهم إن وجدوا ذلك فلا ينبغي أن يؤثر في إيمانهم وحسن إسلامهم، واستجابوا لنصيحته عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من الأنصار كما في البخاري أيضا فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني ألا ترى لي مهمة وعملا توليني عليه كما وليت فلانا وهو أنصاري؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كل ذلك في صحيح البخاري، لكن أعجب المواقف وأعظمها قصة حنين بعد فتح مكة، والحديث بطوله أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس، يعني الغنائم، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا يعني في نفوسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا طريدا فآويناك ووحيدا فنصرناك. قال: لو شئتم أن تقولوا لقلتم كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قالها إرضاء لهم رضي الله عنهم وتثبيتا لهم، فأصابهم من البكاء حتى أصابت ذقونهم صدورهم ولهم خنين، وشعروا أنهم وجدوا من العطاء والحظوة وحبه صلى الله عليه وسلم لهم ما يفوق ما وسع الناس من الأموال والغنائم والشاة والبعير. أخرج البخاري أيضا في صحيحه من عجائب مواقف الأنصار رضي الله عنهم من حديث أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، والبحرين هي شرق جزيرة العرب الأحساء المعاصرة، ليقطع لهم، يعني ليكتب لهم من أراضيها وخراجها ومزارعها فتكون ملكا لهم وعطاء. فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله. فقالوا: لا والله، حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، في رواية أخرى عند البخاري. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك لهم ما شاء الله على ذلك. يقولون له، قال عليه الصلاة والسلام: إما لا، يعني إما إن صبرتم ورفضتم ذلك فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلذلك أحبهم عليه الصلاة والسلام وأمر بحبهم. ولا يكمل إيمان مؤمن إذا وجد مطعنا في بعضهم أو نقيصة أو شيء يقدح به على عظيم مواقفهم رضي الله عنهم أجمعين. هذه الجملة في قوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة، فهي إخبار في غير ما موقف حصل في يوم حنين، وفي حديثه مع الرجل الأنصاري الذي أراد أن يستعمله، وفي إقطاعه لهم مال البحرين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وأن سيماهم التحليق.
نعم. أما الخوارج فهم من شر فرق الأمة التي نبتت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ومرت الإشارة إليهم آنفا، وأن الناس زمن علي رضي الله عنه تفرقوا فرقا، فكان من أبشعهم وأشدهم وطأة على الإسلام وأهله الخوارج، لأنهم رفعوا السلاح وأعملوا السيوف وقطعوا الرقاب وهتكوا الحقوق وأراقوا الدماء. فكان من إخباره عليه الصلاة والسلام إخباره بشأن الخوارج وصفتهم وما آل إليه أمرهم وما فعلوه أيضا، فكان ذلك من إخباره صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، يعني من مال الغنيمة الذي اجتمع، وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر أي تضطرب. قال: ويخرجون على حين فرقة من الناس. ذو الثدية هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو المذكور في كلام المصنف هنا، والمخدج الذي فيهم. ذو الثدية هذا اسمه حرقوس بن زهير البجلي، من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وسعوا في الأرض بالفساد وسلكوا الدم الحرام، فقاتلهم رضي الله عنه يوم النهروان قتلا عظيما، فما نجا منهم إلا نفر يسير. أمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم وذكر للأمة شأنهم، وكان منهم رجل أسود شديد السواد ذو ريح منتنة، صغير إحدى يديه ناقصة في خلقتها، له عضد وليس له ذراع، في ذراعه مقطوعة ناقصة الخلقة، له عضد وليس له ذراع، وفي رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض، هم المارقة. فقال: إن من ضئضئي هذا، يعني من نسلي، ذلك الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا رسول الله. قال: يخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا ذو الثدية آية وعلامة، جعله النبي عليه الصلاة والسلام دليلاً على أنه ينتمي إلى هذه الفرقة الخارجة المارقة، وأن شأنهم وحكمهم في الشريعة كفهم بالقتال وإيقاف شرهم وفسادهم، فكان هذا من شرهم وأخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه سيكون من بينهم. ولما قاتلهم علي رضي الله عنه، وكما في حديث أبي سعيد قال: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. قال: فأمر علي بذلك الرجل. لما انتهت معركة النهروان، طلب علي رضي الله عنه أن يبحث في القتلى عن وصف هذا الإنسان لإخباره عليه الصلاة والسلام بذلك. قال أبو سعيد: فأمر بالرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في نعته. وفي رواية في الصحيحين أنه قال: كان ذو الثدية رجلا من عرنة من بجيلة، وكان أسود شديد السواد، له ريح منتنة معروف في العسكر، وكان يرافقهم قبل ذلك ما أخرج ابن كثير في البداية والنهاية. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام، والتمسه علي رضي الله عنه في القتلى فكان كذلك، فأصبح هذا الحديث في شأنهم من جملة ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخبر به من شأن الخوارج. فهذا مقصود المصنف رحمه الله بقوله: وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم كثرة العبادة وقراءة القرآن والصيام، وهم على قدر عظيم من التعبد، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنها عبادة ظاهرة لا يكمل خلفها إيمان مستقر في القلوب. ولهذا قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني إنما تنطق به الألسنة والأفواه لكنه لا يتجاوز الحناجر، فلا يستقر في القلب ولا ينزل، ولذلك لا يرى عليهم أثر خشوع ولا طاعة ولا نور عبادة، لأنهم وإن كانوا متلبسين بعبادات فعلى قدر من التشدد والتزمت والتجهم الذي أصابهم قبل أن يصيب غيرهم، فكانوا وبالا على الأمة وشرا وفسادا. هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم كان آية وعلامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم. قد تقدم أن المخدج المراد به ناقص اليد، وهو ذو الثدية المذكور في أحاديث الصحيحين وغيرها. قال: وأن سيماهم التحليق، والمقصود بالتحليق تحليق الرؤوس، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ يعني ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد. سأل الصحابة: ما علامة هؤلاء القوم؟ وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: يخرج ناس من المشرق أو من قبل المشرق، لأنهم كان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم خروجهم من العراق، وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى جزيرة العرب. وقوله سيماهم التحليق أو التسبيد، قيل هو شك من الراوي، والتسبيد هو المبالغة في الحلق، في حلق الرأس بمعنى الاستئصال، وقيل إن نبت بعد أيام، وقيل هو ترك دهن الشعر وغسله فيبقى ملبدا ويبقى مغبرا ويبقى على هيئة غير محمودة. فعلى كل أشار الحديث إلى شيء من سمتهم، وقيل إنهم أرادوا في سمتهم العام وأنهم يفعلون ذلك. وحمل بعض العلماء معنى التحليق على عدوانهم وشدهم وأذاهم في قطع الرقاب وقتل المسلمين، فهو تعبير مجازي لا عن حلق الشعور بل عن حلق الرؤوس وقطعها جناية وظلما وعدوانا على بني الإسلام. هذا طرف من إخباره عليه الصلاة والسلام بشأن الخوارج، وهو في جملة سياق ما ذكر المصنف رحمه الله من عظيم إخباره صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب الذي أطلعه الله عليه. ولا يزال في هذا الفصل أيضا جمل متتابعة، في كل منها خبر من أخبار الغيب أطلعه الله عليه فأخبرنا به صلوات ربي وسلامه عليه، فيها بقية نأتي عليها تباعا في مجالس ليالي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولا يزال أيضا في ليلتكم هذه بقية باقية فيها ساعات مليئة بدقائق وثواني يمكن ملؤها بصلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتضيء القلوب وتبهج الأرواح وتسعد النفوس. إننا إذ نصلي على الجنازة فإنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء للأموات، لتعلموا أن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم مفتاح نستفتح به رحمة أرحم الراحمين. فمن أراد رحمة من ربه تنزل عليه، وسعة وسكينة وتحقيقا للمنى وتفريجا للكرب، فليستكثر من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. عليك صلاة ربك من قلوب تجلك والتحية والسلام، عليك صلاة ربك ما أهلت نجوم الكون وانقشع الظلام صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا وخالقنا، نسألك أن تجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.